بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا هو الدرس 72 من دروسنا في رسالة آداب النفوس للإمام المحاسبي رحمه الله تعالى.
والحري أن تارك الشر يكون تركه له على قدر ما يعرف وما يخاف من ضرره، وهو قائم بفرض تقرب إقامته إلى الله زلفى.
ما شاء الله. أخواننا الأكارم، احنا ذكرنا أن ترك الشر واجب علينا، ولا شك أن بعض الناس قد فهم هذا المعنى فصار يجتهد في ليله ونهاره في ترك الشر بجميع صوره، في ترك الشر في ميدان العقائد، في ترك الشر في ميدان السلوك والأحوال، في ترك الشر في ميدان الأقوال، في ترك الشر في علاقته مع الله وفي علاقته مع خلق الله. لكن بعض الناس مساكين علموا الشر ومع ذلك لا يزالون متمسكين به، مقبلين عليه. يعني ترى إنسانا يعلم أن المعصية حرام ومع ذلك يفعلها، يعلم أن السرقة حرام فيرتكبها، يعلم أن الغيبة حرام ونستغفر الله ونتوب إليه ومع ذلك نرتكبها. طيب، إذا نحن نعلم الشر ونقع به، طيب لماذا أيها الإخوة؟ السبب أننا تغلبنا أنفسنا من جهة، ونحن ربما لا نعرف خطورة هذا الشر على ديننا وعلى دنيانا. يعني أنا عندما أغتاب مثلا، لو كنت أعرف خطورة الغيبة على ديني ودنياي ما بغتاب، لكنني مفكر أن كلمة حكيناها شو صار، كلمة قلناها. لذلك يعني صرنا الآن نتعامل مع هذه الشرور وهذه المعاصي بهذه البساطة. يعني إنسان ترك الصلاة، شو صار هلأ بنقضيها ببساطة هكذا. أما لو عرف أن الصلاة هي يعني حق الله تبارك وتعالى، وهي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، لو فهم الصلاة بهذا المعنى ما ترك الصلاة. طيب الإنسان إخوانا يأكل الحرام، طيب تقول له هذا حرام، يقول لك بدنا نعيش وما شابه ذلك. إذن هو لو فهم أن هذا الشر له خطورة على ديننا ودنيانا ما فعله، لكن هو رآه أمرا بسيطا ونحن مضطرون إليه وما شابه ذلك، لذلك ارتكب هذه الشرور كلها ولم يستطع أن يغير نفسه. لكن يا ترى أيها الإخوة، في الدنيا قد يكون لنا موازين مختلفة. يعني أنا لي ميزان، أنت لك ميزان، أنا الآن أرى هذا الأمر عظيما، تراه أنت بسيطا أو العكس وهكذا. لكن يوم القيامة أيها الإخوة، ماذا قال الله عز وجل؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو أننا فهمنا هذا المعنى أن موازين الدنيا أيها الإخوة تتعدد وتتناقض وتختل، أما موازين الله يوم القيامة فإنها لا تختل ولا تضطرب. وقال الله عز وجل وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. إذن الذي سيحاسبنا هو الله، وسيسألنا هو الله، وسيضع الموازين هو الله. لذلك أيها الإخوة، نحن ينبغي علينا أن نفكر بهذا الأمر، كيف سنكون غدا في ميزان الله تبارك وتعالى. يعني أنت في الدنيا تستطيع أن تتكلم بأي ميزان قلته شئته، ممكن أن تتكلم بميزان الربح المالي، الربح الاجتماعي، الراحة النفسية، الراحة الجسدية، كل هذه المسائل ممكن تحط ميزان إنه والله أنا هذا أمر أحسن لي، هذا أريح لي، هذا أنفع لي. لكن الحقيقة أنك إذا كنت عاقلا يجب عليك أن تضع الميزان الذي عند الله، فهو الذي ستحاسب عليه وهو الذي تسأل من خلاله. قال الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. لذلك إخوتي الأكارم، نحن حقيقة نتعامل مع الشر بقدر معرفتنا بخطورة هذا الشر على ديننا وعلى دنيانا. وعندها نفهم مسألة، أننا عندما نترك الشر نحن حقيقة نقوم بفرض من فرائض الله. أنت عندما تترك الشرور تقوم بفرض من فرائض الله. عندما تترك الخمر هذا فرض، ترك الخمر فرض. وعندما تترك الغيبة هذا فرض. وعندما تترك أكل الحرام هذا فرض. وعندما تترك النظر إلى النساء الأجنبيات هذا فرض. وعندما تعرض عن معاصي الله هذا فرض. إذن أنت عندما تحقق لنفسك هذا الخير بترك الشر تقوم بفرض من فرائض الله تبارك وتعالى.
وطالب الخير يكون طلبه له على قدر ما يرجو ويعرف من منفعته.
يعني كما أن ترك الشر يكون على قدر معرفتنا بخطورة هذا الشر، كذلك طلب الخير يكون بقدر معرفتنا بخير هذا الشيء، بما فيه من خير، ما فيه من منفعة. يعني لو قلنا للإنسان مثلا: صلي التراويح 20 ركعة، هو ماذا يقول لك؟ والله أخي عم أتعب، والله أخي في عنا شغل، والله كذا. هو ينظر إلى هذه التراويح من خلال تعب جسده، يعني رجلي عم يتعبوا شوي. وبالنسبة ربما لشبابنا ما عندهم قدرة أن يضبطوا أنفسهم بالتركيز ساعة من الوقت بهدوء سكينة طمأنينة. وبالنسبة لبعض الناس ما تعود أن يبقى في المسجد هذه المدة. ولو نظرت إلى كثير من الناس الذين يتركون التراويح، قل لو ماذا فعلت؟ رجع إلى البيت. طيب ماذا فعلت في البيت؟ ربما شرب شايا، ربما أكل شيء من الفاكهة، وربما تابع شيء على التلفاز أو النت أو الفيس أو كذا. نقول له: طب أنت الآن انظر ماذا تركت وماذا حصلت. طيب أنت الآن تدعى إلى عبادة، هذه العبادة شيء طبيعي أن يكون فيها أجر وثواب من الله عز وجل. طب تريد أن تحصلها من غير تعب، من غير تضحية، من غير بذل، من غير تحمل؟ هذا لا يكون. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طيب لو عرف هذا الإنسان ما في التراويح وقيام الليل من مغفرة الله تعالى، والله يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أنت عندما تصلي التراويح هل يخطر ببالك قيمة كل سجدة بين يدي الله؟ فإنك لن تسجد لله سجدة إلا حطت عنك سيئة ورفعت لك درجة وكتبت لك حسنة بكل سجدة من السجدات وكل ركعة من الركعات. هذا القيام الذي تقفه في الصلاة بين يدي الله عز وجل وأنت تطيل القيام لأنك تقرأ ختما، هذا يضيع عند الله عز وجل. يعني عندما يراك الله تبارك وتعالى تتألم ولا تترك، وعندما يراك تنازعك نفسك بالملل ولا تترك، وعندما يراك الله تبارك وتعالى تسارع إلى القيام مع التعب، وتسارع إلى الإقبال على الصلاة مع المعاناة، أتظن أن الله يضيع ذلك عليك؟ والله عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قال الله تعالى: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني التقوى لا تكون بلا صبر، والطاعة لا تكون بلا صبر، وترك المعصية لا يكون بلا صبر. كل ذلك يحتاج إلى أن تصبر في مجاهدتك لنفسك أولا، وفي تحملك لآلام جسدك ثانيا، وفي التضحية بالأعمال ثالثا. يعني أنا الآن إنسان وعدني وعدا ما، قال لي أنا أريد أن ألتقي بك في الساعة كذا وقت صلاة التراويح، ماذا تقول له؟ أنا أعتذر، أنا عندي صلاة تراويح لا آتي في هذا الوقت. يقول لك هناك منفعة مالية، نقول أعتذر، أنا عندي صلاة تراويح. عندنا زيارة إلى فلان، أعتذر، عندي صلاة تراويح. انظروا أيها الإخوة، عندما نتعامل مع العبادة بهذا الشكل، وعندما نعرف قيمة العبادة سنضحي لأجلها، وعندما نعرف قيمة الإقبال على الله سنجتهد عليه، وسنترك كل شيء لأجل الله تبارك وتعالى.
ومن أن العلم شيء، والعمل شيء، والمنفعة شيء.
سبحان الله.
وربما كان علم ولم يكن صاحبه به عاملا، وربما كان علم وعمل ولم تكن منفعة، وربما كان علم وعمل ومنفعة ثم يكون بعد ذلك إبطال وإحباط، وربما علم العبد وعمل وانتفع وسلم وتم.
ونسأل الله تعالى أن يحقق لنا ذلك. نتعلم بداية، نعمل ثانية، ثم بعد ذلك يتحقق لنا بفضل الله الثواب، وبعد ذلك يلزمنا أن نحافظ على أعمالنا. أي العمل بعد أن تعمله أنت مطالب إيش؟ أن تحافظ عليه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم. طيب نبطلها بماذا؟ بالرياء، بالعجب. نبطلها أيها الإخوة بأن نبتغي بها الدنيا، نبطلها بأن نأتي عليها بالنقض، وعندها تصير هذه الطاعة صورية لا فائدة فيها. لذلك يا إخوة الأكارم، نعلم أولا، ثم نعمل ثانيا، ثم ننتفع ثالثا. فإذا تحقق لنا ذلك فواجبنا أن نحافظ على أعمالنا وعلى طاعاتنا وعلى عباداتنا، لننتفع بها في دنيانا وآخرتنا. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك بفضله، والحمد لله رب العالمين.